بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن وجوب الاجتهاد بالنظر إلى رجوع الغير إلى المجتهد هو واجب كفائي لدلالة الآية القرآنية التي أوجبت الكفائية لا أصل الوجوب. قلنا أصل الوجوب هو واجب عقلي للخروج من عهدة التكليف للعلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة ليست كلها مقطوعة، فلا بد للخروج من عهدتها من مؤمن، والمؤمن إما اجتهاد وإما تقليد وإما احتياط. ولكن كون الاجتهاد يرجع إليه الغير المجتهد يرجع إليه الغير فهذا واجب كفائي بدلالة الآية القرآنية، فلولا نفر من كل أمة من كل طائف من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، جماعة معينة لا كل الأمة، ولينذروا قومهم. هذا أول دليل. الدليل الثاني أن حفظ الشريعة وعمل الناس بها يتوقف على وجوب الاجتهاد وجوبا كفائيا. حفظ الشريعة الذي هو واجب وعمل الناس بها الذي ألزمنا به المولى هذا يتوقف على وجوب الاجتهاد وجوبا كفائيا. هذا دليل آخر غير الآية القرآنية التي دلت على الوجوب الكفائي للاجتهاد. فمن الواضح أن إهمال الأحكام الشرعية وترك التصدي للاستنباط في كل عصر هذا يؤدي إلى انحلال الشريعة واضمحلالها، لأن لا سبيل إلى تحصيلها إذا ترك الاجتهاد إلا بتقليد الأموات. إذا ترك الاجتهاد كيف نحصل الشريعة؟ لا سبيل إلى تحصيلها إذا ترك الاجتهاد إلا بتقليد الأموات أو الاحتياط. وقد ذكر العلماء أن تقليد الميت ابتداء غير مشروع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى اضمحلال الشريعة وعدم مسايرتها للزمن بواسطة الاجتهاد، لأن الحوادث الحادثة تحتاج إلى حكم، والميت لا يتمكن أن يعطي حكما في الحوادث الجارية الحادثة التي يحتاجها الناس. بالإضافة إلى أن المجتهد الحاكم الشرعي نحتاجه لأجل إيجاد الأحكام الحكومية التي هي لقيادة الأمة لتنظيم أمور المسلمين، والميت لا يتمكن من ذلك. هذه أدلة بالإضافة إلى الأدلة التي قالوا بأن الروايات قالت انظروا إلى رجل منكم يعرف حلالنا وحرامنا ويعرف أحكامنا، والظاهر من الرجل الذي هو على قيد الحياة. إذن حفظ الشريعة إذا لم يحصل اجتهاد لا يكون إلا بالرجوع إلى الأموات، تقليد الأموات أو الاحتياط. والعلماء ذكروا بأن تقليد الأموات غير جائز، إما للأدلة التي ذكروها، انظروا إلى رجل منكم يعني حاضر بين أيديكم، أو إلى هذا أن الاجتهاد نحتاج المجتهد لإعطاء حكم الله في الحوادث الواقعة، والميت لا يتمكن من ذلك، والمجتهد نحتاج لقيادة الأمة وإعطاء الأحكام الحكومية، والأحكام الحكومية ليست ثابتة إلى يوم القيامة، والميت لا يتمكن من إعطاء الحكم الحكومي الذي تحتاجه الأمة في بعض الأوقات. إذن الميت لا يجوز تقليده ابتداء لعدة أمور، وأما الاحتياط وهو مما لا يمكن الالتزام به في بعض الموارد، بعض الموارد ما يمكن الاحتياط، كما إذا دار الأمر بين المحذورين أن هذا الأمر الذي أريد معرفة حكمه إما واجب وإما حرام، وكيف يحتاط؟ كيف يحتار في هذه الصورة؟ لا يمكن الاحتياط، أو لا يعرف العامي كيفية الاحتياط وطريق الاحتياط، أو لأن الاحتياط يستلزم العسر والحرج، بل في بعض الأحيان الاحتياط يستلزم اختلال النظام وهو غير جائز. إذن حفظ الشريعة وعمل الناس بها متوقف على وجوب الاجتهاد وجوبا كفائيا، وإلا تضمحل هذه الشريعة وتنحل هذه الشريعة. طيب الآن لم يبق لدينا لحفظ هذه الشريعة إلا الاجتهاد الذي دلت عليه الآية القرآنية على كونه واجبا كفائيا. الآن نقول هذه الأمور الثلاثة التي هي واجبة على نحو الوجوب التخييري، اجتهاد أو تقليد أو احتياط، هذه واجبة على نحو عرضي أو واجبة على نحو طولي. هل الاحتياط الذي قلنا أنه عدل للاجتهاد وعدل للتقليد، أو الاجتهاد الذي قلنا أنه عدل للاحتياط وعدل للتقليد، هل هم الوجوب عرضي الوجوب التخييري عرضي، أو لا الوجوب التخييري طولي؟ يعني أول مرة يجب الاجتهاد، ثم بعد ذلك إذا وجد مجتهد يجوز التقليد له. التقليد متوقف عن الاجتهاد، إذا لا يوجد مجتهد كيف نقلد؟ ثالثا إذا وجد اجتهاد ووجد تقليد فهل نتمكن أن نحتاط؟ هذا الاحتياط يأتي في المرحلة الثالثة، أو لا هذه واجبة وجوبا تخييريا على نحو عرضي. بعض قال بأنها واجبة في عرض واحد وجوبا تخييريا، نحن نقول ليس الأمر كذلك، الاحتياط إنما يجب في طول الاجتهاد والتقليد، يعني بعد حصول اجتهاد وبعد حصول تقليد. لماذا؟ لأن الاحتياط لا يمكن في بعض الحالات، فماذا نعمل لأجل أن نخرج عهدتنا وذمتنا من الواجب؟ ماذا نعمل؟ لابد أن نقلد أو نجتهد. الاحتياط في بعض الأحيان غير ممكن، كما في دوران الأمر بين المحذورين الوجوب أو الحرمة، أن هذا الأمر الذي نريد أن نفعله في الخارج، أكو أدلة تقول يجب، أكو أدلة تقول يحرم، كيف نحتار؟ الآن لا، مو المجتهد، هذا الاحتياط، ان احنا الان مكلفين نعلم اكو شريعة هذا الامر اللي في الخارج لا امره بين الوجوب والحرمة، يعني ابويا فرض كافر، اذا كافر هنا ومحتاج يجب اعطائه او يحرم، يجب من ناحية الابوة يحرم من ناحية الفم، ما ادري انا رجل عامي، لا هذا الامر بين محذورين، اكرام الاب الكافر واجب لأنه رحم لأنه أب أو حرام، لا الله لا يرضى بموادة الكافر وإكرامه موادة، أنا ما أدري شو أسوي، أنا الحرمات إذا كنت أشتهيت في أي مسألة أو أقلب، فالاحتياط غير ممكن.
هذه الموارد
أحسن أحسن، إذن هذا المورد من الموارد الاحتياط هنا غير ممكن، او لا غير ممكن هنا لابد من الاجتهاد، فاذا هو متأخر، هذا متأخر. ثانيا فليقال في بعض الاحيان الاحتياط غير مشروع، ما مشروعية ما بي، مو انه غير ممكن، غير مشروع، كما اذا احتملنا الوجوب في فعل عبادي، احتملنا الوجوب في فعل عبادي، احتملنا وجوب صلاة، صلاة عبادية، احتملنا وجوب الصلاة، لكن احتملنا الحرمة، هنا احتملنا الوجوب، احتملنا الحرمة. هنا لا تتمشى القربة، اذا سيدي تجينا ما تتمشى القربة، قربة ما تجي، قربة ما يجي، فغير مشروع، لان الصلاة متوقفة على القربة. فهنا لا تتمشى القربة لاحتمال الحرمة، فلا يكون الاحتياط مشروعا. يعني الاحتياط هنا لا يؤدي بك الى القطع بالفراغ، بينما الاجتهاد اذا اجتهدت يؤدي بك الى القطع بالفراغ، او اذا قللت التقليد يؤدي بك الى القطع بالفراغ. اما الاحتياط هنا لا يؤدي بك الى القطع بالفراغ. اذا الاحتياط في بعض الاحيان لا يؤدي الى القطع بفراغ الذمة، لا يؤدي. اذا الاحتياط يجي بعد الاجتهاد والتقليد، ففي بعض الموارد لا يمكن الاحتياط، كنت ترجع للمجتهد تقلد او انت تكون مجتهد في المسألة، انت تكون مجتهد. اذا هو يأتي في طولهما يعني بعدهما. مو احتياطات، مو الحكم بالاحتياط. شوف اكو عندنا شين مرة يحكم بالاحتياط، هذا فتوى، هذا مجتهد، هذا مجتهد. احنا قاعد نتكلم في الاحتياط التي احنا نريد نحصل، ماكو فتوى، احنا نأتي بالعمل بصورة بحيث نقطع بحصول الفراغ، خلاص هذا احتياطنا، مو الحكم بالفتوى. اكو حكم بالفتوى نسميه احتياط، كما اذا علمت ان احد هذه الاواني نجس يقول يجب الاجتناب عنها جميعها احتياطا، هاي حكم، هاي فتوى، هاي فتوى. الاحتياط اللي نقوله ان ناتي بالعمل بصوره بحيث يؤدي الى القطع بفراغ الذمه، في بعض الاحيان قطع بفراغ الذمه ما يجي. اما هناك لما واحد نجس وقال لك انه يحكم بوجوب اجتناب الجميع نتيجة علم اجمالي، والعلم الاجمالي كالعلم التفصيلي، هذا نحصد بالقطع بفراغ الذمة، وهذا حكم وانه لا حكم. على كل حال الاحتياط لا يمكن في بعض الاحيان وغير مشروع في بعض الاحيان، اذا لا بد من الاجتهاد حتى تفرغ الذمة، ولا بد من التقليد. اذا الاحتياط يكون متأخر عن الاجتهاد والتقليد لانه غير ممكن في بعض الاحيان، كما ان التقليد ليس في عرض الاجتهاد وانما متاخر عنه. تقليد غير اكو مجتهد حتى انا اقلده، فاذا الاجتهاد متقدم على التقليد وليس في عرضه، التقليد ليس في عرض الاجتهاد، الاجتهاد متقدم والتقليد متاخر. فالتقليد انما يصح اذا تمكنا من الاجتهاد، وحينئذ يتبين ان الاجتهاد هو الاصل الذي يقطع الانسان بعدم العقاب على مخالفة الواقع، الاجتهاد هو الأصل. طيب بس هذه المرحلة، الآن انتهينا إلى وجود موضوعين كنا نبحثه، لأن هذان الموضوعان لهما تأثير على مسيرة الاجتهاد عندنا، وهما هل النبي مجتهد فيأخذ بالظن، هل النبي مجتهد، هل الصحابة مجتهدون فيأخذون بالظن في حياة الرسول أو لا. هل هناك من يقول من أهل السنة، هناك من يقول بأن النبي مجتهد مثل هم مجتهدين، ومجتهد قد يخطأ هما مو دائما مصيب. أما المدرسة الإمامية تقول لا، أن النبي ليس مجتهدا، وكل ما يقوله هو وحي في الشريعة في التشريع ولا يخطأ كما هم يقولون. هذه المسألة أنه إحنا نعتبر النبي كأحدنا يجتهد ويخطأ أو لا، أن النبي غير مجتهد للنصوص دلت على عدم اجتهاده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى، وغيرها من الروايات والآيات. فالموضوع الأول الاجتهاد في حق النبي في الأمور الشرعية، هل كان النبي يجتهد في الأمور الشرعية أو لا؟
موضوعات.
نعم.
ثلاثة موضوعات.
أحكام. كلامنا في الأحكام.
موضوعات سهلة.
بس في الأحكام. خل نشوف. في الأحكام عندنا في الأحكام. في الأحكام هل النبي يجتهد في الأمور الشرعية الأحكام التي هي أحكام أو لا؟ الجواب أن هذا السؤال مختلف فيه عند أهل السنة. عند أهل السنة مختلف فيه، بعضهم قال أن النبي يجتهد ويخطأ في اجتهاده، فالبعض منهم أكد أنه قد جاء في القرآن نفسه ما يفيد أن الرسول اجتهد في بعض النوازل والأحداث، وأن الله لم يقره على اجتهاده في بعض ما ذهب إليه، وكان منه من أجل ذلك الاجتهاد عتاب شديد أحيانا. ذكر لذلك شاهدين، طبعا نذكر الشاهدين ثم نناقشهما ونبين خطأ من ذهب إلى أن النبي يجتهد في الأحكام الشرعية. الشاهد الأول ما رواه أحمد بن حنبل في المسند بالإسناد عن عمر في قضية غزوة بدر، غزوة بدر الكبرى، قالوا أنه في غزوة بدر حصل هناك أسر، 70 واحد أسروهم، 70 واحد قتلوهم، فأخذوا من الأسرى الفدية. حصلت المعركة، حصل أسر، بعض المسلمين قاموا يأسر، ثم بعد ذلك لما انتهت الحرب اقترحوا على النبي أنه يأخذون الفدية من هؤلاء حتى يتقووا على الكافرين فيما بعد. كان أبو بكر اقترح عليه أن يأخذ الفدية، في حين أن عمر عارض، هكذا يقولون أن عمر عارض، وكان رأي عمر مثلا كما تقول الرواية أن يمكن كل من علي وحمزة وأبا بكر وهو عمر 4 وياهم على قتل الأقربين منهم الذي هم أقربائهم، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبهم هوادة للمشركين. إذا هم قتلوا أقربائهم الله يعلم أنه في قلبهم ماكو هوادة للمشركين، فأعطوا أسرى واقترحوا الفدية، لكن الذي عارض عمر، هكذا تقول الرواية. عمر قال أنا وعلي وحمسة وأبا بكر نقتل الأقربين منا حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين. تقول الرواية فلما كان الغد قال عمر غدوت إلى النبي فإذا هو قاعد وأبا بكر وإذا هما يبكيان، فقلت يا رسول الله ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال النبي الذي على أصحابك من الفداء، دول أصحابك الذي مثلا خالفوك من الفداء، ولقد عرض علي عذابكم أو عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، شجرة يشير إلى شجرة كانت قريبة منه، وأنزل الله تعالى وقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. ثم قال وأنزل الله هذه الآية، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ألم عتاب. ثم قال فقال النبي كما جاء في رواية أخرى أبكي للذي عرض لأصحابي من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أو لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، يشير إلى شجرة قريبة. ثم قال: إن كاد ليمسنا في خلاف عمر ابن الخطاب الذي مرض بأخذ الفدية وأراد قتلهم، إن كاد ليمسنا في خلاف عمر ابن الخطاب عذاب عظيم، ولو نزل العذاب ما أفلت إلا عمر. هذه الرواية التي يستدل بها على الاجتهاد، أن النبي اجتهد يعني أخذ برأي الجماعة ثم جاء العتاب من الله خطأهم، أنه شلون ستأخذون أسرى، شلون تأخذون فدية، الصحيح هو قتلهم في المعركة. هذا أحد الشواهد التي يستدل بها على جواز اجتهاد النبي وخطائه أيضا. طبعا مناقشة هذا الشاهد الأول قبل أن نذكر الشاهد الثاني، أن الرواية يرويها أحمد بن حنبل ففي سندها عكرمة ابن عمار، أصل هذه الرواية ليست حجة، أصل هذا النقل كل غير صحيح. يرويها في سندها عكرمة ابن عمار الذي قال فيه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن أحمد بن حنبل. عكرمة مضطرب الحديث عن غير أياس، إذا يروي عن غير أياس مضطرب الحديث. عكرمة مضطرب الحديث عن غير أياس بن سلمة، إذا روى عن غير أياس بن سلمة فهو مضطرب الحديث. وهذه الرواية ليست عن أياس، عن عكرمة لكن ليست عن أياس بن سلمة. وقال ابن المديني: كان يحيى يضعف رؤية أهل اليمامة مثل عكرمة وحزبه، وكان يحيى يضعف رؤية أو رواية أهل اليمامة مثل عكرمة وحزبه يضعفه. إذا الأول عيب في هذه الرواية التي تقول بأن النبي عاتبه القرآن وخطأه، هذه أنها ضعيف. ثاني، هذه الرواية تصادم القرآن الكريم الذي يقول بأن الرسول غير مجتهد، ما ينطق عن الهوى. إذا صدق هو قال بأخذ الأسرى وأخذ الفدية، هاي الرواية إذا هيك تقول النبي أمر بأخذ الأسرى وأمر بأخذ الفدية، إذا هاي الرواية تصادم القرآن التي تقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حينئذ يكون حكمه في أخذ الفداء وحي. وحي إذا كانت الرواية ظاهرة في أخذ الفداء من الأسرى، وعليه يكون هذه الرواية المخالفة للقرآن باطل، زخرف وباطل، يضرب بها عرض الجدار حسب ما ورد في الأحاديث الكثيرة عند مخالفة الحديث للقرآن الكريم. لو قيل أن مقالة القرآن الكريم في النبي بأن النبي ما ينطق عن الهوى هو في أمر الدين، أما مسألتنا فهي من أمور الدنيا، وقول النبي مع غيره في أمور الدنيا متساوية. الجواب أن مسألة الحكم بالفداء هو أمر وحكم ديني، يأخذ الفداء منهم وعدم القتل. لو قلنا أن مسألة الفداء ليست حكما دينيا بل هو أمر دنيوي، فلماذا نزل الوحي على النبي وعاتبه كما تقولون عتابا شديدا على ذلك الأمر الذي هو ليس مرتبط بالدين؟ ثم هذه الرواية تخالف الآية التي تنفي بصراحة احتمال إغلال النبي. أي احتمال لإغلال النبي؟ ما يمكن. يعني أن هؤلاء الذين أخذوا الأسرى واقترحوا عليه الفدية وقبل ذلك أضلوه، يعني الله عاتبه. بينما الآيات التي تنفي بصراحة أي احتمال لإضلال النبي وخطئه وجره إلى حكم لا يرضاه الله، إذا هذا الحكم الله ما يرضيه شلون النبي جره أبو بكر إليه؟ فكيف نحمل أن النبي قد جره أبو بكر إلى هذا الحكم الذي لا يرضى الله تعالى وهو أخذ الفداء؟ الآية قالت تقول: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. إذا ما تضل، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. يعني أنت لا تضل، لا تجر إلى شيء خلاف رغبة الله وخلاف أمر الله. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى على لسان النبي: قل ما يكون لي أن أبدله، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فقد دلت هذه الآية بأداة الحصر على أن النبي دائما وأبدا وفي كل الوقائع والأحداث لا يتبع إلى الوحي، إن أتبعه إلا ما يوحى إلي. والأحداث بل إذن حكمه بالفداء إن كان قد حكم بالفداء، إن كان قد حكم بالفداء هو تبع للوحي لا تبعا لرأي أبي بكر مثلا الذي لم يقبله الله تعالى وعاتبه عليه. ثم هذه الرواية لها معارض، وهو ما رواه أبو داود في السنن عن ابن شهاب عن عمر أيضا، قال إن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. إحنا رأينا ظن وتكلف، أما هو رأي علم، الله يراويه الحكم عليهم رواية. هو عمر يروي، شلون هنا صار رأي عمر مصيب ورأي النبي خطأ؟ إذا يقول الله يراويه الحكم، إحنا رأينا الظن والتكلف، هو رأي علم، فكيف إذن هذه الرواية التي يرويها عمر تقول بأنه هو أصاب والنبي ماذا لم يصب؟ كيف؟ وبما أن الرواية الثانية موافقة للقرآن أن الله يريه الحكم يكون مصيب. يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا أظن والتكلف. إذن هاي الرواية الثانية أن الله يريه ولا يظن، والأولى اللي يقول عمر أصاب وهو ماذا حسب رواياتهم وهو قد أخطأ، هذه مخالفة للقرآن بأنها تقول أن النبي اجتهد في أخذ الفدية من الأسرى وأخطأ في ذلك، فلا بد من الأخذ بما وافق القرآن من هذه الرواية التي تقول إن الله يريه الحكم مصيب دائما، لأن القرآن هو الميزان في قبول الرواية أو ردها عند التعارض كما هو محقق في الأصول. في الحقيقة والواقع هنا في هذه الآيتين من سورة الأنفال، آية 67 و68، هي هذه الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا عتاب لأهل بدر، لا كلام في ذلك، معاتبة لأهل بدر في الواقع، معنى الواقع وقعت واقعة بدر، إيش العتاب؟ أولا أخذوا الأسرى من المشركين، هاي أولا، اقترحوا عليه أن لا يقتل الأسرى ويأخذ منهم الفداء ليصلح به حال المسلمين ويتقووا به على الأعداء، أي اثنين، والعقاب شديد، هم ثلاثة. إذن في واقعة في أسرى بدر، واقعة في واقعة بدر، بعد أخذ الأسرى واقتراحهم على النبي أخذ الفداء، والعقاب شديد من الله، صحيح. بعد ذلك الله أجابهم إلى مقترحهم، رضي أن يأخذ الفداء، أول مرة عاتب على الغلط بعدين رضي، قال يلا مدافع اقترحت هذا أخذ الفداء، وأباح لهم التصرف في الغنائم بعد العتاب الشديد على ما فعلوه. طيب، لكن الكلام هنا أن هذا الشيء الذي حدث هذا كان بأمر النبي، فهو يشاركهم في الأخذ ويشاركهم في أخذ الفداء، فالعتاب كما يكون للمسلمين يكون له أيضا، هو رأيهم رأي المسلمين المجاهدين أو لا، هذا هو مو يخون، هذا عمل المسلمين، هم أخذوا الأسرى. وكان يجب عليهم أن لا يأخذوا الأسرى. وأما استراحهم الفداء على عمل من؟ أهل السنة، بعض أهل السنة مو كلهم قالوا العتاب موجه إلى النبي وإلى المؤمنين جميعا، بس عمر ما معاتب، لأن يعني عمر خالف. قالوا بعض أهل السنة، أهل السنة يقولون العتاب موجه إلى النبي والمؤمنين جميعا ما عدا عمر. قبل أهل الفداء، قبل أهل الفداء، ما نقل الفداء، أخذوا الأسرى اقترحوا الفداء، بعدهم ما نقل الفداء. بعدين مسألة الآية فأباحت لهم أخذ الفداء، إذا الفداء ما أقول. كلهم يقولون هذه الآيات نزلت قبل أخذ الفداء، بعدين الآيات نزلت فأباحت لهم أخذ الفداء. إذا أكو خطأين، خطأ الأول أخذ الأسرى، الخطأ الثاني اقترحهم على أن يأخذوا الفداء منهم، أما بعدهم ما أخذوا. فنزلت الآية تعافي من أخذ الأسرى أولا، من اقترح الفداء. هنا يقول النبي معهم، هذه الآية تعاتب كل جميع، فكان النبي كانوا أمرهم بأخذ الأسرى، وأيضا مثلهم اقترح الفداء. بينما الإمامية يقولون لا، هذا العتاب موجه إلى من؟ إلى المؤمنين دون النبي. العتاب متوجه، أو أن العتاب متوجه إلى أشخاص قاموا بالأسر، مو كل المؤمنين، أكو أشخاص قاموا بالأسر حين المعركة وحافظوا على الأسرى بعدم قتلهم، عدم قتل العبد، حافظوا عليهم. هم هؤلاء أشاروا إلى النبي على أخذ الفداء، إما العتاب للمؤمنين أو لجماعة معينة قاموا بالأسر والمحافظة على الأسرى واقترحوا على النبي أخذ الفداء. إذن العتاب لأشخاص أو لجميع المؤمنين لا للنبي. ثم نزلت الآية تعنفهم وتعاتبهم على عملهم، أولا أخذ الأسرى والمحافظة عليهم والحرب قائمة، الثاني اقتراح الفداء. النبي مو داخل، كما أن علي أيضا مو داخل الذي كان في المعركة. هذا تفسير الإمامية. هناك قول ثالث يقول العتاب على أخذ الفداء، يعني أخذوا الفداء والنبي قبل الفداء معهم، بعدين إيش العتاب؟ يعني النبي والمؤمنين عملوا عملا لم يرضاه الله، أخذوا الفداء واستحلوا الغنيمة قبل إباحة الله لهم الفداء، والنبي يشاركهم في ذلك. هذا القول الثالث باطل، لأن القوم إنما أخذوا الفداء بعد نزول الآيتين، مو أخذوا الفداء قبل نزول الآيتين ثم أباحته لهم. لا، كل الروايات متفقة أن الآيتين نزلت قبل أخذ الفداء. فالمؤمنين أخذوا الفداء بعد نزول الآيتين لا قبل النزول، إذن هذا القول الثالث باطل، ولأن النبي أجل من أن يجوز لهم استحلال شيء قبل إذن الله. شلون يجوز لهم أخذ الفداء والله ما يأذن، والقرآن يقول ما ينطق عن الهوى، كيف أنه جوز والله لم يأذن؟ ثم حاشا لله أن يهدد نبيه بعذاب عظيم وقد عصمه من المعاصي. إذن الاحتمال الثالث أن هنا الآيتين نزلت بعد أخذ الفداء هذا باطل، لأن التفاسير كلها متفق على أن الآيتين نزلت قبل أخذ الفداء مو بعد الأخذ. يبقى التفسيران الأولان. حينئذ نقول أكو شيء كان في سنن الأنبياء، وهو عدم قبول الأسرى إذا كانت الحرب مستعرة، مستعرة إذا ما وقع القتل فيهم كثيرا وأرادوا الهروب نحن وقت يصير الأسر مسموح، أما الأسر والحرب مستعرة هذا ممنوع. هاي سنن الأنبياء، قال الجماعة قاموا يأخذون الأسرى والحرب مستعرة، مستعرة هذا غلط، يعني هذا يقوم يمسك بالأسير ويحافظ عليه بعد ما يقاتل، فإذا جماعة المؤمنين أخذوا الأسرى والحرب والسعيرة فيهتمون بالمحافظة على الأسرى لعدم قتلهم من قبل المؤمنين، وحينئذ يخسرون قسما من الجيش. سنن الأنبياء كانت أنا ما يأخذون أسرى إذا كانت الحرب والسعيرة ولم يتبين فيها النص. لا، إذا تبين النص حينئذ أخذوا أسرى، إما تمنون عليهم وإما يفدون أنفسكم. الوقت حسب الظاهر انتهى، إن شاء الله نبين رد هذه الرواية ورد هذا القول غدا إن شاء الله.